بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها نحن نعود إليكم بعد نهاية وقضاء شهر رمضان المبارك، وقد توقفت فيه عن سلسلة حلقاتي التي كنت أقرأ فيها وأشرح أحاديث من مقدمة سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى، وها نحن نعود، والعود للطاعة أحمد، نعود لقراءة ما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواردة في هذه المقدمة، وأسأل الله عز وجل لنا التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأنا قاصد أن أدعو بهذا الدعاء، أعني أن يجعلنا ربنا سبحانه وتعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لأن الباب الذي وقفت عليه في شعبان الماضي قبل بداية شهر رمضان عنوانه الآن باب الانتفاع بالعلم والعمل به، وهذا باب مهم للغاية. فلا يكفي للإنسان أن يتعلم، بل عليه أن يتعلم لينتفع بهذا العلم، ولن ينتفع بهذا العلم إلا إذا عمل بما تعلم. ولهذا ساق الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى بعضا من الأحاديث تحت هذا العنوان. قال في الحديث الأول: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو عبارة عن دعاء كان يتوجه به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه. وهذا الدعاء فيه من الفوائد من خلال الجمل الأربع التي اشتمل عليه ما فيه. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. والإمام ابن ماجه رحمه الله ما ساق هذا الحديث إلا لأنه تحت هذا الباب، لأنه يدخل الأحاديث التي يذكرها، وتكون هذه الأحاديث متوافقة مع الباب الذي عقده لأجل ما سيرد أو ما سيدخل تحته من أحاديث. هو يتحدث عن العلم وعن الانتفاع بهذا العلم، فذكر وساق لنا دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ونحن نتوجه إلى الله عز وجل بهذا الدعاء، ونسأل الله تبارك وتعالى القبول. اللهم يعني يا الله، حذفت يا النداء وعوض عنها الميم في الآخر، فقيل اللهم إني أعوذ بك. الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، ولا تكون إلا بالله تعالى. فالله عز وجل يخاطب رب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب ربه ويدعوه قائلا: يا الله، اللهم إني ألجأ إليك وأستعيذ بك وأعتصم بك من أي شيء؟ قال: من علم لا ينفع. لأن العلم الذي لا ينتفع به صاحبه وبال عليه. إنها مصيبة كبيرة، بل مصيبة عظيمة، أن يتفرغ الإنسان أو أن يتلقى الإنسان العلم ثم بعد ذلك لا يعمل بهذا العلم، إنه في هذه الحالة يكون قد أوقع نفسه في أمر خطير. الحقيقة في تشبيه شبه الله عز وجل به من تعلم ولم يعمل، ولا حرج من أن نذكر هذا التشبيه، وإن كان التشبيه لمن قام به قاسيا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ثم لم يحملوها، حملوا التوراة يعني عرفوها، تلقوها، عرفوها، ثم بعد ذلك لم يعملوا بها، فشأنهم كمثل الحمار. أعاذني الله وإياكم من هذا المثل، الذي يحمل على ظهره أو يحمله غيره أسفارا وكتبا ومعارف من العلم وهو لا يدري عنها شيئا. إنها حقا مصيبة عظيمة أن يترقى الإنسان في درجات العلم وأن يحصل على شيء من العلم ثم لا يعرف حق هذا العلم ولا يؤدي حق هذا العلم. والواجب على العبد أن يعمل بما علم حتى ينتفع بالعلم الذي تعلمه. حقيقة أئمتنا سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يتعلمون العلم للعمل، كانوا يتلقون الأوامر للتنفيذ، ما كانوا يستمعون أو عندهم طرف عقلي يستمعون إلى الآيات أو إلى الحديث أو يعرفون الأحكام من باب زيادة المسائل والمعرفة عندهم، وإنما كانوا يتعلمون ذلك للقيام بها لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فكان الواحد منهم لا يتجاوز 10 آيات من كتاب الله عز وجل، لا ينظر إلى غيرها ولا يحفظ غيرها إلا إذا عمل بهذه 10، فتعلم العلم والعمل كما ورد ذلك عنهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إنها مهمة عظيمة للغاية، إن العلم لا ينتفع به صاحبه إلا إذا قام بالعمل بما تعلم. العلم لا بد منه، وقد تكلمنا فيما مضى عن فضله ومكانته، وهو أمر مهم قبل العمل حتى يعمل الإنسان العمل صحيحا سليما مستقيما نابعا من علم تعلمه، من قرآن وسنة، من هدي عرفه من أئمتنا وعلمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى. ولكن أن يتعلم الإنسان ويقف عند حدود العلم كون أن يتعدى ذلك إلى العمل، فهذا أمر في غاية الخطورة. الإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى ألف كتابا ليعالج فيه هذه المشكلة، كتاب كامل يعالج فيه هذه المشكلة، سماه بقوله اقتضاء العلم العمل، يعني أن العلم يقتضي العمل ولا بد، أمر لا فصال فيه. ورد عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الخليفة الرابع من خلفاء المسلمين، الخليفة الرابع لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ورد عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. مسألة مهمة جدا، العلم نادى بالعمل، نادى على العمل، فإن أجاب العمل العلم بعدما ناداه استفاد منه الإنسان، وإلا ارتحل العمل والعلم أيضا سيرتحل ولا فائدة منه، لا فائدة من علم لا ينتفع به الإنسان. هنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يلجأ إلى ربه ويستعيذ به ويطلب منه أن يجعل العلم نافعا إياه، يستعيذ بربه ومولاه من علم لا ينتفع به الإنسان. العلم الذي لا ينتفع به الإنسان سيكون وبالا عليه عندما يقف بين يدي ربه ومولاه. قد يحصل الإنسان بعلمه شيئا من حطام الدنيا، ولكن إذا وقف بين يدي الله عز وجل كان هذا العلم وبالا عليه. في الصحيح أن رجلا يأتي يوم القيامة فتنقلب فتخرج أقتابه أمعاؤه في النار، فيدور بها كما يدور الحمار براحاه، فيجتمع عليه أهل النار عافاني الله وإياكم من هؤلاء، ويقولون له يا فلان يا هذا ما الذي يحدث لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. إنها حقا مصيبة عظيمة أن يتحدث الإنسان بالعلم أو أن يحمل العلم ويتكلم بالعلم فيقول مثلا بأن الربا حرام، ثم بعد ذلك ينزل المال الحرام في بطنه فينطفئ لأنه أحب المال الحرام واستمرأ أكل المال الحرام وأكل أموال الناس بالباطل. وهكذا من سائر المعاصي والآثام والمنكرات. إننا معشر أهل الإيمان إذا تعلمنا تعلمنا لله وأخلصنا العلم لله، ويجب أن نثمر هذا العلم خشية الله عز وجل، وذلك باتباع الأوامر واجتناب النواهي نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. مع عظيم قدره عند ربه سبحانه وتعالى ومولاه يستعيذ بالله عز وجل من علم لا ينفع، فماذا نقول نحن؟ وربما يشاهد البعض بعضا من أهل العلم يقول ولا يعمل، وربما يعني لا يستحي الإنسان من أن يقع في كثير من الآثام وأن يقترف بعض المعاصي والسيئات والناس يشاهدونه، بل سمعت أن البعض يفعل ذلك فإذا رجع لم يرجع، إذا ذكر لم يتذكر، بل جاهر بقوله أنا علي أن أقول لكم، أنا تعلمت لأقول وأنتم عليكم بالعمل. إخواني الكرام، مصيبة عظيمة. تعلموا العلم لله واعملوا بهذا العلم الذي وفقكم رب العالمين سبحانه وتعالى إليه. أما أن يسعى الإنسان في تحصيل العلم ثم بعد ذلك لا يستفيد من ورائه ولا يقطف ثمرة من وراء هذا العلم، فلا شك ربما أنه أجهد نفسه في تحصيله ثم خاب وخسر، لأنه إذا وقف بين يدي الله عز وجل ولم يعمل سيسأل عن هذا العلم الذي لم يعمل به. العلم يا إخواني للعمل. أئمتنا سلفنا رحمهم الله تبارك وتعالى كانوا يتسابقون ويتنافسون في الأعمال، إذا علم الواحد منهم شيئا عمل بما علم. جاء أن شابا كان يتردد على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ويسألها عن مسائل كثيرة، فجاءت ذات يوم فسألت يا بني هل تعمل بما أخبرتك سابقا؟ قال أعمل وأترك الباقي. قالت لا تحمل نفسك ما لا تستطيع. لماذا تحمل العلم ولا تعمل به؟ اعمل أولا بما تعلمت، اعمل أولا بما تعلمت. ولهذا فأنا أنادي أهل العلم والخير والفضل، أنادي طلاب العلم وأذكرهم وأذكر نفسي بأن نعمل بما تعلمناه. من العيب بل من القبيح أن يكون الإنسان على شيء من العلم ثم يخالف هذا العلم أو لا يعمل بهذا العلم. استمعوا جيدا إلى هذا الدعاء الكريم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. هذه الجملة الأولى الواردة في هذا الحديث. أما الجملة الثانية: ومن دعاء لا يسمع. معنى من دعاء لا يسمع يعني لا يستجاب. فالعبد إذا دعا ربه بدعوة، رب العباد سبحانه وتعالى يسمع كل شيء ولا يغيب عن سمعه دقيق ولا جليل سبحانه وتعالى جل في علاه. وكما جاء في الحديث: وسع سمعه الأصوات سبحانه وتعالى جل في علاه، يسمع من فوق عرشه دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء سبحانه وتعالى جل في علاه. إذن معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام واستعاذته بربه من دعاء لا يسمع يعني لا يستجاب له فكأنه غير مسموع. العبد إذا دعا ربه سمعه ولا بد، إنما لو دعا غير الله عز وجل فإن كان ميتا لا يسمع، وإن كان حيا وكان بعيدا عنه لا يسمع، لأن صوت الإنسان له مدى. أما رب العباد سبحانه وتعالى فمن ناداه وتقرب إليه وطلب منه وسأله ودعاه فهو يسمع دعاءه. والقصد إذن ومن دعاء لا يسمع يعني لا يستجاب له. النبي عليه الصلاة والسلام يتزلف بين يدي ربه ومولاه ويطلب من الله جل في علاه أن يستجيب الله دعاءه ويستعيذ بالله سبحانه من دعاء لا يسمع، ثم قال: ومن قلب لا يخشع. ومن قلب لا يخشع، الحقيقة المدار على القلب وعلى صلاحه، لأن القلب هو ملك لهذه الجوارح. فإذا صلح القلب كما صح الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلحت الجوارح ولا بد، وخشعت لله عز وجل. وإذا فسد القلب فسدت الجوارح، ومن هنا القلب السليم، القلب الخاشع، القلب المطمئن، قلب مؤمن، قلب تقي، قلب نقي، قلب سليم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله عز وجل من قلب لا يخشع، لا ينيب إلى الله، لا يرجع إلى الله عز وجل، لا يقوم فيه الإيمان، لا تتحرك فيه مشاعر العظمة لرب العالمين سبحانه، الإحساس بذلك ثم دفع الجوارح إلى القيام بما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم ختم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجمل بجملة رابعة صلوات الله وسلامه عليه، فقال: ومن نفس لا تشبع. احنا قد ايه معنى ومن نفس لا تشبع؟ لا تشبع من اي شيء، لا تشبع من الدنيا، لا تشبع من حطام الدنيا، تظل لاهثة وراء هذه الدنيا ولا ينتهي نهمها ورغبتها فيها. هذا هو الذي يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعبد لا يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أمر هو بحاجة إليه. فمثلا أعمال البر والخير والمعروف، ومن ذلك العلم النافع لا يشبع منه الإنسان أبدا، قراءة القرآن الكريم لا يشبع الإنسان منها أبدا. إذن المقصود ومن نفس لا تشبع يعني من نفس حريصة على الدنيا، لاهثة وراء هذا الحطام، لا تشبع منه مهما دخل منها إليه. أما الحرص، أما السعي وراء العمل المحمود الذي فيه خير فهو محمود، وطلب الزيادة في الخير فهو أيضا محمود. قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقل ربي زدني علما. إذن هذا الحديث اشتمل على أربع جمل استعاذ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ربه. الجملة الأولى: اللهم إني أعوذ بك من العلم لا ينفع. ونخلص منها إلى أننا علينا أن نتعلم وعلينا أن ننتفع بهذا العلم، يعني أن نعمل به بما تعلمناه. والعلم الصحيح المستمد من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال أهل العلم المعتبرين القائمين والسالكين منهاج النبوة. الجملة الثانية استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم فيها من دعاء لا يسمع، يعني لا يستجيب الله له، وإن كان كل دعاء توجه به أي مخلوق لله عز وجل يسمعه سبحانه، ولكن قد يستجيب وقد لا يستجيب. والنبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بربه من دعاء لا يسمع يعني لا يستجاب له. أما الجملة الثالثة: من قلب لا يخشع، يعني لا يرق، لا ينيب، ليس فيه وجل، ليس فيه خوف من رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الجملة الرابعة: ومن نفس لا تشبع، تخل بعد ذلك إلى الحديث الثاني تحت هذا الباب، وقد قال فيه الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى ابن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. وختم هذا الحديث بقوله: والحمد لله على كل حال. هذا الحديث في الحقيقة صحيح دون هذه الزيادة الأخيرة ألا وهي والحمد لله على كل حال. وقد ورد هذا الحديث في سنن ابن ماجة أيضا تحت رقم 3833 بزيادة وهي: وأعوذ بالله من عذاب أهل النار. إذن الحديث دون قوله والحمد لله على كل حال صحيح. نأتي إلى جمل هذا الحديث الصحيحة: اللهم انفعني بما علمتني. هنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يدرك أهمية العمل بالعلم، أهمية العمل بالعلم الذي تعلمه الإنسان، ولذلك يتوجه إلى الله عز وجل ويطلب منه أن ينفعه الله تبارك وتعالى بما تعلمه. وهذه مسألة مهمة، فغاية العلم أن يعمل به الإنسان، أما علم لا يعمل به الإنسان فلا فائدة منه، بل يكون وبال عليه، كما ذكرت. نبيكم، إمامنا، حبيبنا، قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه، بنفسه يطلب من ربه ذلك، يدعو الله عز وجل: اللهم انفعني بما علمتني. وعلى طلاب العلم أن يتعلموا ذلك، وأن يتوجهوا بمثل هذه الدعوات المباركات إلى الله عز وجل، فهم أولى بها وأجدر بها وأحق بها، وحاجتهم إليها ألزم. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان إمام العابدين القانتين الخاشعين المنفذين المستجيبين المطيعين لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أما الواحد منا فقد قصر، ومع شدة عبادته وحرصه على تقوى ربه سبحانه وتعالى يدعو ربه بهذا الدعاء: اللهم انفعني بما علمتني. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية: وعلمني ما ينفعني. ضروب العلم كثيرة، ولكن على العبد أن يحرص على العلم الذي ينفعه. يا عبد الله، أقبل على العلوم، ولكن عليك بالعلوم النافعة. ولذلك أود أن أوجه في هذا السياق كلمة لطلاب العلم، حتى طلاب العلم الشرعي: ابدأوا التعلم بما هو ألزم لكم وبما أنتم أكثر حاجة إليه. الإنسان إذا كان يفهم شيئا من مسائل الاعتقاد مثلا، وعرفها وفقهها، ولكنه لا يعرف كثيرا من الأحكام، وهذه الأحكام هو يحتاج إليها حتى يقوم لله عز وجل بها، فالأولى في حقه في هذه الحالة أن يتعلم ما يحتاج إليه في هذه المرحلة، ما ينفعه، ويترك على كل حال فضول العلم الذي لا يستفيد منه ولا يعود عليه بلون من ألوان النفع. فإذا صرف الإنسان جهده أو همته أو فرغ وقته، فعليه أن يفرغه لأمر النفيس. وإذا سعى وأنفق، عليه أن يكون سعيه ونفقته في أمر يعود عليه بألوان من النفع عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الجملة الثانية من الحديث هو يدعو ربه: علمني ما ينفعني. أما الجملة الثالثة فهي جميلة لطيفة، بعد أن قال: اللهم انفعني بما علمتني، وبعد أن قال: وعلمني ما ينفعني، صلوات الله وسلامه عليه، قال: وزدني علما. الإنسان الفقيه يعرف أنه بحاجة مستمرة إلى العلم، فالعلم لا ينقطع عنه، ولا يجوز للإنسان أن يظن أنه قد بلغ الكمال في العلم والمنتهى فيه. لا، ده علم الإنسان مهما بلغ علم قاصر، علم قليل. النبي عليه الصلاة والسلام سيد العلماء، حبيب رب العالمين، علمه ربه بعد أن اصطفاه وأنزل عليه الكتاب والحكمة، ومع هذا يمره في كتابه أن يقول وقل رب زدني علما، وها هو صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نقرأ هذه الكلمات عنه يدعو ربه كما في هذا الحديث بعد قوله اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني، يقول وزدني علما صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان من فتح الله عليه، إذا كان من قال الله له وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، إذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المثابة، والله يقول له وعلمك ما لم تكن تعلم، ثم يشير إلى فضله عليه في الجملة وكان فضل الله عليك عظيما، إذا كان هذا الذي قيل في شأنه ذلك يقول لربه وزدني علما، فما الظن بآحاد من ينتسب إلى العلم من العلماء بعد ذلك؟ أذكر أيضا إخواني بهذه الدعوات، وعلينا أن نكون من الملحين بها لرب الأرض والسماوات. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم زدنا علما. لا يدخل الغرور إلى أحد من أهل العلم ويقول له أنت أفقه الناس، أنت إمام الناس، أنت لست بحاجة إلى أتلقي العلم، لماذا تذهب إلى العلماء، لماذا تسأل هنا وهناك، لماذا تشتري الكتب وتقتنيها وتقرأ فيها، لقد بلغت مبلغا عظيما في العلم. هذا كله من وساوس الشيطان، فالإنسان إلى أن يقبر ويموت هو بحاجة إلى العلم. وعلى المسلم العابد الخاشع القانت الطالب للعلم أن يستمر في طلبه وأن يستمر في سؤال ربه أن يزده من العلم النافع والعمل الصالح. الحديث الصحيح الوارد بعد هذا تحت هذا الباب وهو الحديث الثالث فيه، يقول فيه الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يونس ابن محمد وسريج ابن النعمان قال حدثنا فليح ابن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. قال أبو الحسن أنبأنا أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان فذكر نحو هذا الحديث. أيضا هذا الحديث حديث عظيم للغاية، يذكرنا بإخلاص العمل لله تبارك وتعالى، يذكرنا بأن نطلب العلم لله وألا نقصد من وراء طلب العلم سوى وجه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، فلا يكون قصد طالب العلم أن يطلب العلم خاصة علم الشريعة لينال حظا من حظوظ هذه الحياة الدنيا. نص الحديث ومنطوقه واضح بين أيدينا الآن، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى، جملة مما يبتغى به وجه الله دي بيان للعلم، يعني ما المراد بالعلم الذي يتعلمه الإنسان؟ المراد به العلم الذي يطلب به رضا رب العالمين سبحانه، وهو العلم الشرعي، العلم المستمد من الوحي النازل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الجملة بيّنت لنا المقصود أو نوع العلم المقصود في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. حديث فيه تحذير شديد، فيه تحذير شديد لمن يسعى في طلب العلم الشرعي ويكون قصده أن يحصل به على دنيا، أن يريد به شيئا من العرض الزائل. وهذا يدفعني إلى أن أقول يجب على طلبة العلم أن يتعلموا العلم لله، أن يتعلموا العلم لله تبارك وتعالى لا لغير ذلك، يعني الإخلاص لله عز وجل في كل عمل، ومن ذلك تعلم العلم. فمن تعلم العلم الشرعي، العلم الذي يبتغى به وجه الله عز وجل، ولكنه تعلمه لأنه يريد به الدنيا، يريد به عرضا زائلا، يريد به متاعا منتهيا في هذه الحياة الدنيا، هذا الفاعل لذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف الجنة يعني ريحها. هذه الجملة من الحديث تحتاج إلى فقه على ضوء فهم معنى، على ضوء فهم سلف هذه الأمة. ما المراد بقولنا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريح الجنة يوم القيامة؟ دعني أطرح هذا السؤال لأبين المراد. لو أن إنسانا مسلما يشهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة ويطلب العلم، وهو يصلي ويؤدي ما أوجب الله عليه، ولكنه يطلب العلم الشرعي لدنيا يريد أن يصيبها، هل من هذه حاله لا يجد ريح الجنة أو ماذا يكون؟ رغم أن هذا لا شك أنه معصية أو كبيرة، وجمهور أهل السنة والجماعة وهو الصحيح على أن المسلم المرتكب للمعاصي والآثام والسيئات والذنوب لا يخرج بارتكابه إياها عن الإيمان. طيب إذن كيف نوجه هذا الحديث على رجل عابد قانت خاشع لله مؤمن إلا أنه يطلب العلم الشرعي ليحصل به شيئا من متاع هذه الحياة الدنيا؟ هل هو أيضا لن يجد ريح الجنة ولن يدخل الجنة؟ أقول لا. الذي يدخل في هذا الحديث دخولا أوليا من يطلب العلم لغير الله وهو منافق مثلا، نفاق اعتقادي، غير مؤمن بالله عز وجل، يدخل فيه دخولا أوليا ولا يجد عرف الجنة حقا، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والمراد بالمنافقين هنا من كان نفاقهم نفاقا اعتقاديا، أو ما يطلق عليه النفاق الأكبر، ومعناه أن يبطن الكفر ويظهر الإيمان. ده غير مسلم، ده يبطن الكفر في قلبه ولكنه يظهر الإيمان بلسانه، هذا لا يجد عرف الجنة يعني ريحها أبدا. أما المؤمن المسلم، أما المؤمن الموحد، لو طلب علم من علوم الشريعة رغبة في أن يعمل في وظيفة، ما طلبه إلا لذلك، ما طلب العلم لكي يزيل عن نفسه الجهل، ولا ليعمل بهذا العلم، ولا ليؤدي هذا العلم إلى الناس لأنهم بحاجة إليه، وإنما أراد أن يستثمر هذا العلم بعرض زائل يعود عليه، يكون المعنى الحديث لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها، إما أن نقول مع السابقين الأولين، يعني أنه يؤخر في يوم القيامة عن السابقين الأولين لهذا الجرم العظيم، فلا يجد ريح الجنة مع من يجدها من عباد الله وأولياء الله الصالحين، يعني يؤخر يؤخر. وقيل لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها، وذلك لأنه يعاقب على فعلته الشنيعة بأن يدخل في النار أولا ليطهر منها، يدخل النار حتى يتطهر. هذه تسمى نار العصاة. فمن عصى الله عز وجل من أهل الإيمان ودخل النار، هذا سيخرج منها حتما ولا بد بشفاعة الشافعين، بشفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، طالما أن معه ما معه من الإيمان الصادق الصحيح. ثم إذا خرج بعد ذلك بشفاعة الشافعين دخل الجنة، لأن الله عز وجل لا يخلد أحدا من أهل القبلة من المؤمنين في النار أبدا، لا يخلد باتفاق أهل العلم، لا يخلد أحد من أهل القبلة من المؤمنين في النار. وإذا دخلوا النار دخلوها ليهذبوا، لينقوا، ليطهروا، دخلوها يعني تصبح نفوسهم صحيحة سليمة بعد أن ينالنا شيئا من العذاب، ويتطهرن، ويكون الواحد منهم أهلا لدخول جنة الخلد، جنة النعيم التي أعدها رب العالمين سبحانه وتعالى للمتقين. أما الحديث الذي يلي ذلك فهو ما قال فيه إمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو كرب الأزدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أنا أذكر بأن نترضى على الصحابة، دي مسألة مهمة جدا، ولما لا، والله عز وجل ذكر رضاه عنهم في كتابه، ده رب العباد العالمين هو اللي ذكر ذلك: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا نحن إذا ورد اسم الصحابي وقد قلت هذا سابقا وأذكر به، علينا أن نترضى عنه. وإن كان الصحابي الذي روى الحديث إن كان أبوه صحابيا فنقول رضي الله عنهما، وإن كان مجموعة ورد ذكرهم في الحديث وهم رواة الله نقول رضي الله عنهم. الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه، الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ابن عمر ابن الخطاب، ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فأبوه هو الخليفة الراشد القوي في الحق البارع أمير المؤمنين أبو حفص رضي الله تعالى عنه، هو الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ورد ذكر ابن عمر قلنا رضي الله عنهما، ده أمر واجب علينا، أهل السنة يقولون ذلك. ولا شك طبعا أنك طائفة تبغض الصحابة، وبدلا من أن تترضى عليهم تلعنهم، بل إن البعض من المجرمين الأثمين ينالون من بعض الصحابة بأعيانهم، بل ينالون من بعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينالون من زوجاته كما نال هذا الأثيم قبل أيام من أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات. علينا أن نترضى على صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فهو في النار. حقيقة أيضا الحديث إذا قرأه المسلم الناصح للنفس يخاف. نحن مطلوبون وأمرنا بطلب العلم، ولكن اللي نؤكد عليه الآن أن يكون العلم لمن؟ أن يكون العلم لله تبارك وتعالى جل في علاه. فتطلب العلم الشرعي وتقصد بذلك أن تكون وجهتك، أن تكون نيتك رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أما من طلب العلم بقى ليماري به السفهاء، يماري به السفهاء يجاريهم ويظهر أمامهم أنه رجل من أهل العلم والخير والفضل، وربما توسع في المآكل والمشارب والملابس وغير ذلك على حساب العمل بالعلم الشرعي، ويكون قد تعلم العلم لا ليستفيد منه، وإنما ليماري به السفهاء، ليجادل به السفهاء، أو ليباهي به العلماء. أيضا تعلمت العلم يا عبد الله، العلم لا تتعلمه لكي تقف أمام الآخرين ممن ينتسبون إلى العلم أيضا وتقول أنا هنا، أنا العالم النحرير، أنا العالم الذي لا أبارى، أنا لا يجد أحد من العلماء واحدا مثلي. هذا لا يجوز ولا يكون بحال من الأحوال. لما ظن موسى عليه السلام أنه كذلك، أرسله الله عز وجل إلى العبد الصالح لكي يعلم، ويقف موسى على حقيقة الأمر أنه ليس هو أعلم أهل الأرض، لأنه سئل من أعلم أهل الأرض فأخبر عن نفسه لأنه نبي يوحى إليه، وما علم بأمر عظيم كان صاحبه على علم أيضا ودين، ولكنه لا يعلم. وبالتالي نحن نتعامل مع ما نراه، نتعامل مع ما نشاهده، لا نباهي العلماء بالعلم ولا بفرائض العلم الواجبة. وإذا اجتمع الناس في اجتماع واحد وكانوا من أهل العلم والخير والفضل فلا يتباهى أحدهم على الآخر بعلمه. العلم لا شك يرفع أهله وأصحابه، يرفعهم رفعا كبيرا عاليا عظيما، ولكن على طالب العلم أن يتواضع، على من حمل العلم عليه أن يكون رفيقا في تعامله، هينا في كلامه مع الآخرين، لا يتطاول على عباد الله عز وجل، لا يظن في قرارة نفسه أن الدنيا لم تأتي بمثله. وده موجود عند بعض الناس وللأسف الشديد، لا، الناس يتفاوتون في العلم، وها نحن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، فلا نتباهى بالعلم. والبيوت كم من فيها من رجال ونساء لا يعرفون شيئا عن العلم، فلنخرج أبناءنا وبناتنا إلى العلم، نعلمهم، نفتح عليهم، نأتي إليهم حتى بأستاذة تعلم البنات في بيوتهم، والولد يخرج إلى حلقات العلم والدرس ليتعلم. من طلب العلم ليماري به السفهاء، يجادل به السفهاء، أنا هنا وأنت هناك، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. يصرف وجوه الناس إليه يعني يكون في مجلس فلان يسأل عن شيء تجد مباشرة تطاول في الكلام وأحب أن يتكلم، استولى على أهل المجلس ليه؟ عشان يعني الناس تنظر إليه وتقول هذا الإمام البارع، هذا العالم العلامة، هذا الذي لا يبارى، هذا ليس له نظير، هذا قد أحبط عمله وبطل لذلك أجله وأجره. وللأسف الشديد قد نجد بعض الناس يحرص على ذلك، وهو مرض في الحقيقة من أفراد النفاق، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فاحذر يا عبد الله، احذر يا طالب العلم أن تطلب العلم لغير الله، لا تطلب العلم لتجادل به السفهاء أو لتباهي به العلماء أو لتصرف وجوه الناس إليك. والنبي عليه الصلاة والسلام توعد من فعل ذلك بأنه في النار. هذا حديث حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، ومعناه على كل حال التحذير وبيان الوعيد الشديد لمن طلب العلم لهذه الأغراض السفلية الدنيئة. طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث فهو في النار، معناه إن كان مشركا كافرا منافقا فالأمر على حقيقته وعلى حاله، وإن كان على غير ذلك فمعنى فهو في النار هو متوعد بالنار، إن شاء عفى الله عنه إن شاء عفى الله عنه، وإن شاء أدخله النار ومكث فيها فترة ثم خرج منها بالشفاعة. هذا للمؤمنين فحسب، هذا للمؤمنين إيه؟ هذا للمؤمنين فحسب. وبعض أهل العلم يقول بأن هذا من أحاديث الوعيد التي تؤخذ على ظاهرها حتى يخاف الناس فلا يقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الذي بعد ذلك قال فيه الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنبأنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار، أو فالنار النار، على يعني وجهين صحيحين. الحقيقة هذا الحديث أيضا حديث عظيم، نضمه إلى الأحاديث السابقة الواردة تحت هذا المعنى: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، وقد سبق نظير ذلك أو مثله في الحديث السابق، ومثله: ولا لتماروا به السفهاء. بعض الناس للأسف الشديد هدفه وهمه التلميع، أن يلمع، أن يقف أمام الناس ويقول أنا وأنا، ويباهي بهذا العلم مجالس العلماء، أو ليجاري السفهاء فيما هم عليه. الكلام الحديث أو الجديد في الحديث: ولا تخيروا به المجالس. يعني يجد بقى، تجد الواحد من طلب العلم يتخير المجلس. يعني إيه؟ يعني يشوف أعداد الناس الموجودة، الأماكن المرموقة، الأماكن اللي فيها فيما يظن هو أنهم أعالي الناس، اللي بلغوا من الدنيا مبلغا عظيما، فيتخير المجلس الذي يخرج فيه. هذا مرض عند بعض الناس، وعلى طلاب العلم الشرعي أن يتحرزوا وأن يجتنبوا هذا المرض. حقيقة مرض خطير جدا، مرض خطير للغاية، على طالب العلم أن يتجنبه. أقول هذا محذرا، لأني سمعت من بعض الناس يدعى لكي يخطب مثلا في مسجد ما، فيقول: كم حجم المسجد؟ كم ألفا يحضرون إلى هذا المسجد؟ فإذا قيل بأن حجمه ليس بكبير، أو أن من يحضر دون الألف، تأبى نفسه: أذهب، أنا العالم، أنا الرجل الذي وصلت في العلم مبلغا عظيما، أنا لا يصل أحد إلى مكانتي وقدري، أذهب إلى هذا المكان. ولا يذهب. اجلس أيها العالم، اجلس يا طالب العلم إلى متعلم واحد علمه، لا تبحث عن المجالس ولا عن من فيها كي تعلمهم العلم. احرص على أن تعلم عامة الناس العلم، وأن تصل إلى من لم يصل إليهم العلم كي تعلمهم العلم لوجه الله تبارك وتعالى. تتعلم العلم لله، لا تباهي به العلماء، ولا لتماري به السفهاء، ولا لتختار به مجالس يعني أعالي الناس فيما يظن الناس. وطبعا لا شك أن فاعل ذلك قياسه خطأ، نظرته إلى خيار المجالس نظرة خاطئة. خيار المجالس هي المجالس التي يذكر فيها رب العالمين سبحانه، المجالس التي يتعلم فيها الناس الكتاب والسنة، المجالس التي ياوي إليها الفقراء والضعفاء والمساكين وهم بحاجة إلى العلم. جاء المشركون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يفعل معهم ذلك. يعني إيه؟ يعني يختار لهم هم لوحدهم مجلس، اجعل لنا مجلسا ولمن معك مجلسا، خلي لنا احنا مجلس خاص، نحن من أعالي القوم، نحن الناس، نحن الأثرياء، نحن نملك، نحن السادة، ومن تحتنا عبيد، لا نجلس مع هؤلاء، نحن الأثرياء الأغنياء، نحن من أصحاب المكانات والدرجات العالية الرفيعة في الدنيا، اجعل لنا مجلسا ولمن معك مجلس. أبت نفوسهم أن يجلسوا مع المستضعفين من المؤمنين، مع الفقراء ومن الموالي والعبيد الذين يتعلمون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه ينهى نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيبهم إلى طلبهم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الناس الملمعة دي ملاش لازمة عند الله عز وجل، لا قيمة لها ولا وزن. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعلى طالب العلم ألا يتخير المجالس وينظر من الذي يجلس هنا، ومن السادة، ومن الوزراء، ومن الكبراء، ومن الأمراء الذين يحضرون هذه المجالس، من الأثرياء والأغنياء الذين سينظرون إلي ويستمعون إلى كلامي. لا، بلغ العلم الشرعي في الأماكن المختلفة. ومن فعل ذلك، ختم الحديث بقى وعيد شديد، لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس. طب قال فمن فعل ذلك اللي يعمل كده ايه؟ قال فالنار النار، او فالنار النار. كلمة فالنار النار ترفع إذا كان المعنى فله النار. فالنار النار يعني فله النار، هنا ترفع فله النار مبتدا وخبر. وإذا قلنا بأن معنى فالنار النار يعني فيستحق النار فتنصب، لا تصبح في هذه الحالة مفعول به. إذن كلا القولين صحيح، إما أن تقول فالنار النار أو فالنار النار. إن قلت فالنار النار فعلى معنى بالضم، فعلى معنى فله النار. وإن نصبت فيكون المراد فيستحق النار، يعني فيستحق فاعل ذلك يستحق النار. خلاصة القول في هذه الأحاديث أن يتعلم العلم العبد العلم لله، وأن ينتفع بهذا العلم، والانتفاع بهذا العلم يكون بتبليغه إلى الناس كما أشارت وأفادت الأحاديث التي قرأتها، والعمل بهذا العلم حتى يخشع القلب، وحتى يكون فيه وجل ورقة لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ومن طلب العلم لغير الله عز وجل، أو لم يستفد من وراء هذا العلم، ولم يستجب لما جاء عن الله، أو تعلم العلم من باب المباهاة ليحضر به المجالس وأمام القوم وليظهر نفسه أنه هو الإنسان مثلا، فهذا في الحقيقة علمه وبال عليه. وقد جاء في الحديث من الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، رجل طلب العلم، تعلم العلم، ولكنه لم يتعلمه لله، يؤتى به يوم القيامة فيرمى في النار، وهو من الأصناف أو الأنواع الذين أول من تسعر بهم نار الجحيم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيسأل، يسأله ربه لماذا تعلمت العلم؟ يقول تعلمته فيك يا رب، تعلمته فيك من أجلك، لأعمل به ولأعلمه لغيري. يقول الله له له كذبت، وإنما تعلمت العلم ليقال فلان عالم وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، عليكم بالعلم والعمل بهذا العلم، وعلينا أن نطلب من الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا سبحانه وتعالى جل في علاه. أود أن أنوه إلى أن يعني إخواني إذا سألوا أسئلة عليهم يعني أن يفصلوها وأن يوضحوها، وأن يظل الواحد منا معهم حتى يعني نستكمل معه السؤال. أقول هذا يعني بخصوص الأخ اللي من تونس أرسل مرارا يسأل عن مسألة في الرضاع، وأنا طلبت من إخواني أن يكتبوا له الجواب على شاشة التلفاز ليبقى أمامه مرارا ليعرف الجواب الصحيح عن مسألته التي سأل عنها. وختاما أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأطلب منه ما طلب منه الحبيب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أن يعلمنا ربي ما ينفعنا، وأن يجعلنا من الذين ينتفعون بهذا العلم، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا.